بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ حامد ابن أحمد الطاهر أن يقدم لكم هذه الخطبة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خطبة هادئة ثانية، وأرجو من إخواني أن يمنحوني العذر في يوم هذا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجنا جميعا. نعيش فيها مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت له عنوانا وهو يا عبادي، وهو حديث قدسي رواه الإمام مسلم في صحيحه بالإسناد إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، وفي رواية فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث معاشر المسلمين حديث قدسي، فهو وحي من عند الله، إلا أن اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فارق بين الحديث القدسي الإلهي الرباني كما يقول أهل العلم وأهل المصطلح، وبين القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو كلام الله لفظا ومعنى، وهو متعبد بتلاوته، وهو قطعي الثبوت لا يشك أحد في ثبوته. أما الحديث القدسي فإنه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله، وقد يكون هناك حديث قدسي إسناده صحيح وحديث قدسي لا يصح إسناده رفعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد: هذا الحديث أشرف حديث لأهل الشام، وإسناده كله دمشقيون، بمعنى أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه لما حدث بهذا الحديث دخل إلى مسجد دمشق فحدث به، فاحتمله عنه الدمشقيون أهل دمشق، ولذلك إسناده مسلسل بالدمشقيين الشاميين. ثم إن أبا إدريس الخولاني وهو الراوي عن أبي ذر الغفاري كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، يعني جلس على ركبتيه من شدة ما في هذا الحديث من المعاني العالية الرائعة الصافية الرائقة. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في النقل عن ربه عز وجل، وأول الحديث: يا عبادي. هذا النداء المحبب إلى المؤمنين، لأن الله عز وجل نسبهم إلى ذاته العلية، نسبهم إلى ذاته نسبة العبد إلى ربه، والعبودية أشرف المراتب على الإطلاق. إذ قال رب العالمين وأنه لما قام عبد الله، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سبحان الذي أسرى بعبده وتحدث عن الأنبياء إلا عباد الله المخلصين. وقال تبارك وتعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فمنزلة العبودية هي أشرف المنازل على الإطلاق، والعبودية حب وذل، حب كامل لله عز وجل مع ذل كامل له عز وجل. اخضع لمن تحب وذل، ليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد. فالعبد كل العبد هو من أحب ربه حبا مطلقا ثم ذل لله عز وجل. وأكبر مظاهر هذا الذل لله أن العبد يضع جبهته وأنفه، والأنف هو مصدر الكبر وهو رمز الكبر عند الناس، والجبهة أشرف ما في العبد. فإذا وضعهما على الأرض ساجدا لله ذليلا لله كوفئ بأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما جاء في الحديث عند مسلم. قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أما الظلم عباد الله فهو وضع الشيء في غير موضعه، أو التصرف في ملك الغير، أو مؤاخذة الرجل بجريمة غيره وجريرته. ذاك مما جاء في قول الله عز وجل: فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال العلماء: أما الهضم فهو انتقاص الحق، وأما الظلم أن يحاسب العبد بذنب غيره. والله عز وجل ملك الملوك، لا مالك على الحقيقة إلا هو. ثم إن الأشياء كلها قدرها تقديرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم إنه سبحانه وتعالى عدل، عدل في قضاؤك، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد عن ابن مسعود، وبعضهم قال فيه انقطاع. إذا ربنا عز وجل عدل، لا يقول إلا صدقا، ولا يحكم إلا عدلا، ولا يأمر إلا بمصلحة، ولا ينهى إلا عن مفسدة. ثم بعد ذلك يقول: إني حرمت الظلم على نفسي. يقول رب العالمين: وما أنا بظلام للعبيد. قال: وما ربك بظلام للعبيد. قال: وما الله يريد ظلما للعالمين. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لأن الظلم عين نقص لا يقوم به إلا جبار يريد أخذ حقوق الآخرين. أما رب العالمين فهو الملك سبحانه وتعالى، فكيف يظلم والكل تحت سيطرته، والكل تحت عبوديته وتحت مطرقة قدره، يفعل ما يشاء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه بالإسناد إلى أبي بن كعب وبعضه عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فقال: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أدخلهم الجنة جميعا لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والظلم على نوعين: ظلم العبد لربه، وهذا هو الظلم الأعظم. قال رب العالمين: إن الشرك لظلم عظيم. قال رب العالمين: والكافرون هم الظالمون. فهذا الديوان من الظلم لا يغفره الله عز وجل أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن العبد خلقه ربه، ولأن العبد رزقه ربه، ثم يتوجه بالعبودية إلى غيره، فهذا أظلم الظلم. ثم يكون القسم الثاني من الظلم، ولي وقفة مطولة معه في خطب أخرى بإذن الله، وهو ظلم العباد لبعضهم البعض، ومنه أيضا ظلم العبد لنفسه، وهذا الديوان لا يعبأ الله به شيئا. أما ظلم العبد للعبد فهذا لا بد فيه من عقاب، سواء في الدنيا أو الآخرة. في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد في حديث جابر عند مسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة في حديث ابن عمر في الصحيحين الظلم ظلمات يوم القيامة والله عز وجل يجازي الظالمين بأشد ما يكون من العقوبات في الدنيا والآخرة كما أخبر سبحانه وتعالى في غير ما موضع من كتاب الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع كما أخبر الحق تبارك وتعالى إلى غير هذه العقوبات المتتالية على الظالمين ثم يأتي بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته وفي كل مرة يأمر الحق عز وجل عباده أن يطلبوا منه فاستهدوني أهدكم فاستطعموني أطعمكم فاستكسوني أكسكم حتى في المغفرة فاستغفروني وصيغة الاستفعال استهدي أو استفعل أو استسئل هكذا أو استغفر هذه تدل على الطلب فمعنى استهدوني أطلبوا الهداية مني استطعموني أطلبوا الطعام مني وهكذا يسير الحديث في هذا معنى واحد وهو معنى الافتقار إلى الله عز وجل قال الحق تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله فتعالى ننظر إلى الهداية أولا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كيف يكون الضلال والحق سبحانه وتعالى هو الذي هدى المؤمنين خلق فسوى وقدر فهدى ولماذا تطلب الهداية وأنت مسلم مهدي قال علماؤنا إن الهداية على نوعين هداية مجملة يعني هداية عامة للناس جميعا فهدى الله العباد إلى ما يصلحهم في الدنيا والآخرة ثم هداهم بالفطرة إلى الإسلام وهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي آخر يرويه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي فيه قال وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم يعني غيرتهم وحديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام على حب ربه عز وجل ولكن تتدخل يد البشر بأمر الله وبمقدور الله فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يسلمانه إلى بقية الحديث فهذه هداية عامة أما الهداية المفصلة فهي هداية العبد إلى شريعة الإسلام وإلى شريعة الإيمان وهو قولك في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم وكذلك قول رسول الله في دعاء الوتر مما رواه الصدق الحسن عند أصحاب السنن اللهم اهدني في من هديت وقوله عليه السلام لمن شمته في العطس فقال يهديكم الله ويصلح بالكم فيجوز الدعاء للمؤمن بالهداية بل يطلبها المؤمن في كل يوم على الأقل 17 مرة بقوله اهدنا الصراط المستقيم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني يعني اطلبوا الهداية فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والغنى والعفاف هكذا كان يسأل ربه تبارك وتعالى وسأله في الوتر اهدني أو اهدنا في من هديت والرواية اهدني بالإفراد دون الإجماع إذا طلب الهداية من ربه عز وجل فإذا ما دعا لك أحد فقال الله يهديك هداك الله فلا تغضبن لأن بعض الحمقى يغضبون إذا قلت له الله يهديك يقول لك هو أنا ركبني عفريت أنت تراني الآن بسلسلة أنت تراني الآن قرد يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب الهداية لنفسه من ربه وكذلك كان يطلبها للمؤمنين والمؤمنون يطلبونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان اليهود يتعاطفون عند رسول الله يعني يمثلون أنهم يتعاطفون لكي يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم على أساس أن يهديهم للإسلام فهذه نعمة عظمى أن يهديك رب العالمين إلى الصحيح من الدين وإلى مذهب أهل السنة دون أن تكون منحرفا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ولله خزائن السماوات والأرض. الخزائن عند الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: يد الله عز وجل ملأى لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ماذا أنفق ربكم إذ خلق السماوات والأرض؟ لأن الله عز وجل هو الغني وهو الكريم، وهو سبحانه وتعالى عطاؤه كلام ومنعه كلام. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. كان رجل من السلف يعاني من ضائقة، فجاء أحد إخوانه إليه وقال: اقترض من فلان. فإذا به يغضب وتظهر علامات الغضب على وجهه، ثم سأل الله بعض المال، فجاءت شدأة وألقت بصرة فيها منديل أحمر، ففتح المنديل فوجد فيه بعض المال وقطعة ذهب، وقال: خذها لا حاجة لي بها، أسأل العباد ورب السماوات والأرض مسؤول. لأنه سبحانه وتعالى لا يعجز أن يطعم العبد أبدا، ولا يعجز سبحانه وتعالى أن يعطي العبد ما يريد، ولكن العبد هو الذي يذهب بعيدا عن ربه سبحانه. قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وهذا ما يحدث من الجفاف وغيره من العقوبات، إنما هي بذنوب العباد لا من تقصير رب العالمين. نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من أن نصفه سبحانه وتعالى بمثل هذه الأوصاف. لأن الله عز وجل إنما يعاقب بعض عبيده الذين طغوا وبغوا والذين تجاوزوا الحدود وعصوا رب العالمين، يعاقبهم بمثل الجفاف، لأن العطاء من عنده. ولذلك قال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ثم بعد ذلك: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يجمع هذا كله قول إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فنسب كل شيء طالبا إياه من رب العالمين، ففقره وافتقاره إلى الله. فكان الرجل من السلف يسأل الله عز وجل حتى علف حماره، وحتى سير نعله إذا انقطع، وحتى الملح الذي يضعه في العجين يسأل الله سبحانه وتعالى ليل نهار دون أن يكل ودون أن يملم. لأن الله عز وجل كما في الحديث الحسن: يغضب ممن لا يسأله. إن الله يغضب على من لا يسأله، ورب العالمين يحب أن يسأل. وبني آدم إذا سألته عليك يغضب. فالمطلوب من العبد أن يتوجه بالدعاء إلى الله في الرخاء وفي الشدة دائما. ثم يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. خطأ مستمر، فعل مضارع منصوب بثبوت النون، دلالة على الاستمرارية والاستقبال. فالعبد أحوج ما يكون إلى الاستغفار، لأن هناك مسافات يقطعها العبد بالأقدام، ومسافات لا تقطع إلا بالقلوب، والقلب هو المطية، ولا صلاح للقلب إلا بالاستغفار، يعني بطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. ذلك لأنه ما من عبد إلا ويخطئ، فمن ذا الذي ما أساء قط؟ ومن ذا الذي له الحسنى فقط؟ في حديث حسن راه الترمذي وغيره عن أنس قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فحاجة العباد إلى الاستغفار أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وربنا غفور سبحانه وتعالى، رحيم كريم عفو في أكثر من موضع، أمر عباده بالتوبة وبالاستغفار. ولذلك جاء في أوصاف المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وكان صلى الله عليه وسلم سيد المستغفرين على الإطلاق. يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. حديث البخاري ومسلم عن الأغر المزني، حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار. وكان إذا أراد أن يختم المجلس قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه، وسيد الاستغفار، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حتى الأنبياء
رب اغفر لي فغفر له، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ثم انظر بعد ذلك إلى كل طلب من مطالب أنبياء الله لابد أن تكون فيه المغفرة. ورب العالمين سمى نفسه غافرا إذا كان العبد ظالما، وغفارا إذا كان العبد ظلاما، وغفورا إذا كان العبد ظلوما. فاستغفروني أغفر لكم، فإذا استغفرت غفر لك، إن أتيت بالاستغفار على الوجه الصحيح لا بحضور اللسان فحسب بل بحضور القلب واللسان. لما رأى علي في بعض الروايات رجلا يقول استغفر الله ومضى، قال عجل هذا، ثم قال استغفارنا يحتاج إلى استغفار. ثم بعد ذلك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم الكل من العاقلين المكلفين سواء من الإنس أو الجن كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لأن الله عز وجل غني عن عباده، إذا آمنوا لا يحتاج إلى إيمانهم، وإذا كفروا فإن كفرهم لا يضر الله شيئا، كما قال في الحديث هاهنا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. قال الله تبارك وتعالى مبينا غناه إن الله لغني حميد، غني عن العالمين، غني كريم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى غير محتاج إلى عباده، العباد هم الذين يحتاجون إلى الله عز وجل. ولذلك هنا رب العالمين يبين أنه لا يحتاج منهم شيئا، إنما هم الواقعون تحت مطرقة قدره عز وجل، فهم الذين يخطئون ويحتاجون. فواجب عليك أن تحسن حتى تأخذ ما هو مراد لك وما هو مطلب لك. فيقول صلى الله عليه وسلم بلاغا عن رب العالمين هنا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد استغنوا، واستغنى الله، والله غني حميد غني كريم، لأنه سبحانه وتعالى لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية ولا يقع في ملكه إلا ما يريد كما قال السلف. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم، وفي رواية كل إنسان منكم مسألته، يعني ما يريد، ما نقص ذلك مما عندي شيئا. ماذا؟ جاء بتشبيه رائع فقال إلا كما ينقص المخيط، المخيط يعني الإبرة، الإبرة الصغيرة، هذه الإبرة التي هي ملساء وهي من أصغر ما خلق على وجه الأرض، كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وهو أكبر مكان على وجه الأرض. فانظر إلى إبرة دخلت في ماء، هل أخذت من شيء؟ فماذا أبقت؟ أبقت كل شيء. فهذا ما يأخذه العباد مما يعطيهم الله سبحانه وتعالى من ملكه. ولذلك لا تعجب، قال رب العالمين وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تفنى لا تبيد، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة بأمر رب العالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف قال ودخلت الجنة وتناولت منها عنقود عنب فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. فهذا وصف لما في الجنة وما في الأرض أيضا، لأن الله عز وجل يرزق العباد، ما زال العباد منذ آدم يموتون ويخلق غيرهم وغيرهم، وما سمعنا أحدا يموت من الجوع إلا بغضب من الله رب العالمين. فهذا تقريب لهذه المسألة. ثم بعد ذلك يخبر صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بلاغا عن رب العالمين يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، أو في رواية أحصيها لكم، لأن الله عز وجل قال أحصاه الله ونسوه، يحصي الله عز وجل الأعمال على العباد كشاهد عليهم وكدليل عليهم يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال العلماء أصل الذرة النملة، وهي من أصغر الكائنات، فمن عمل بمثقالها بميزانها حسنة أو سيئة جوزي عليها يوم القيامة. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ثم أحصاه الله ونسوه هم، ثم بعد ذلك يقول ثم أوفيكم إنما توفون أجوركم يوم القيامة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا من الله عز وجل عدل وفضل، فالعدل مع صاحب السيئة، مع الكافر، مع المجرم، والفضل مع المؤمنين. ثم يقول فمن وجد خيرا فليحمد الله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله. ودعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين لما رأوه من فضل الله عز وجل عليهم، ولما رأوه من حسنات الله عز وجل، أو من فضل الله عز وجل عليهم في الحسنات الجارية، فضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها. ثم في النهاية قال ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لوما توبيخا تقريعا لأنفسهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم في كل مرة يقرون معترفين بهذا. ينتهي هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا عن ربه تبارك وتعالى، وفيه تحريم الظلم، وفيه أيضا أن العباد مفتقرون إلى الله عز وجل، وفيه أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه غني عن عباده، وأنه سبحانه وتعالى يحصي عليهم أعمالهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا أرحم الراحمين انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا مبينا، اللهم انصرهم في القدس وفي غزة وفي أفغانستان وفي العراق وفي الفلبين وفي البوسنة وفي لبنان. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود وأمدادهم وأعوانهم، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا. أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وفك أسرانا ورد غائبنا، واهد نساءنا وشبابنا، ووفق في الامتحانات أبناءنا. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين استرنا، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين.